بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة الثالث من ذي الحجة الحرام 38400 من الهجرة. خطبة جمعة من مسجد السنة بسعوان لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي بعنوان متابعة الحسنات والسيئات الجزء الثامن اتباع السيئات الحسنة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس، إن من نعمة الله عز وجل علينا جميعاً أن وسع لنا مواسم الخير ليتزود المسلم منها للقاء الله عز وجل، وليكتسب منها المسلم الحسنات الكثيرة ليمحو الله عز وجل له بها السيئات. أنتم في موسم الخير، أنتم في موسم الحسنات، وذلك من فضل الله عز وجل، من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الناس، عباد الله، موسم الحسنات جعل الله عز وجل فيه عبادات جليلة تكون ماحية للسيئات بإذنه جل وعلا. فمن هذه العبادات عبادة النسك والنحر وعبادة الصوم. تأملوا عباد الله كيف يمحو الله جل وعلا بهاتين العبادتين السيئات والخطيئات. قال الله جل وعلا عن المحرمين، عن الحجاج والمعتمرين: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جعل الله عز وجل الصيام كفارة للسيئات. حلق المحرم لشعر رأسه حال إحرامه وحال تلبسه بنسك الحج والعمرة محرم شرعا، فإذا وقع في ذلك لعذر كان لهذا العمل كفارة، كان لهذا العمل الخطأ كفارة وفدية جعلها الله عز وجل. عبادة الصوم أو عبادة النسك وهي الذبح، ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان محرما، فأصابه ما أصابه في شعر رأسه، جعل يتهافت القمل على رأسه فتأذى من ذلك، فرآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: ما كنت أظن أن يبلغ بك مثل هذا، أيؤذيك هوام رأسك؟ فقال كعب: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احلق شعر رأسك. احلق شعر رأسك وصم 3 أيام أو تصدق على 6 مساكين أو انسك نسيكة اذبح ذبيحة شاة ونحوها. هذا جعله الله عز وجل من الحسنات الماحية للخطيئات. وأنتم في هذا الموسم العظيم تتهيئون وتعملون هاتين العبادتين الجليلتين، عبادة الذبح لله عز وجل وعبادة الصوم له سبحانه وتعالى. أما العبادة الأولى فإن المسلمين قد شرع لهم أن يهيئوا أضاحيهم في هذا الموسم ليكون الختام فيه أن يقربوا قرابين لله عز وجل كي يتقبل منهم وكي يمحو عنهم سيئاتهم بهذه الحسنة العظيمة وبهذه الطاعة المباركة. إن الأضحية يا عباد الله تعد من أجمل العبادات وأفضل الطاعات، جعلها الله عز وجل قرينة للصلاة التي هي عمود الدين. قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. ذكر النحر مع الصلاة يدل على شرف هذه العبادة وعظيم شأنها. وقال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ذكر الله جل وعلا الصلاة وقرن معها النسك. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، أن يقدم ذبيحة لله عز وجل أو أن يضحي بأضحية تقربا إلى الله جل وعلا. عبادة جليلة القدر يا عباد الله الأضحية، إلا أن هذه الأضحية لا تجزئ عن أحد حتى يتوفر فيها الشرط وينتفي منها المانع، فلا بد من توفر شروط فيها يا عباد الله. وسأقتصر على ذكر هذه الشروط لأهميتها، لأن الأضحية لا تكون مجزئة ولا مقبولة ولا معتبرة حتى تتوفر فيها هذه الشروط. وما سوى هذه الشروط فإنها تكون من أمور أخرى، إما واجبات أو مستحبات وآداب. عباد الله، الشرط الأول في الأضحية أن تقدمها لله جل وعلا فتجعل عملك خالصا لله سبحانه وتعالى، تكون مخلصا في هذه الأضحية، فلا فخر ولا رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا مجرد عادة، بل تقربا إلى الله جل وعلا. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يناله التقوى منكم. لن يبلغ الله ولن يصل إليه شيء من لحم أضحيتك ولا من شحمها ولا من دمها ولا من عظمها، ولكن يناله التقوى منكم، كما ذكر الله جل وعلا. فوطن نفسك على الإخلاص في الأضحية إذا تقربت بها إلى الله جل وعلا. الشرط الثاني يا عباد الله أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام لأن الله جل وعلا ما سن ولا شرع الأضحية إلا من بهيمة الأنعام. قال الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام ذكرها الله جل وعلا في أصناف في سورة الأنعام بأصناف ثمانية من الذكورية والأنوثية. قال سبحانه: ثمانية أزواج من الضأن اثنين أي ذكرا كان أو أنثى، ومن المعز اثنين أي ذكرا كان أو أنثى. وقال الله جل وعلا: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. ومعنى ذلك: من الإبل ذكرا كان أو أنثى، ومن البقر ذكرا كان أو أنثى، ومن الضأن ذكرا كان أو أنثى، ومن المعز ذكرا كان أو أنثى. فهذه بهيمة الأنعام التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وتكون هذه الأضحية من هذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الأنعام. وما سوى ذلك، لو قرب أحد قربانا بغير بهيمة الأنعام فإنها لا تعد أضحية، بل تكون لحما يقدمه لأهله. عباد الله، الشرط الثالث في الأضحية حتى تكون مجزئة ومعتبرة ومقبولة بإذن الله جل وعلا، أن تكون الأضحية قد بلغت السن المعتبرة شرعا، أن تكون مسنة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال أهل العلم: إن المسنة هي الثني، والثني من الإبل ما بلغ 5 سنين، ومن البقر ما بلغ 2، ومن الماعز ما بلغ 1 سنة كاملة، ومن الضأن ما بلغ 1 سنة، إلا أنه خفف في شأن الضأن فيما بلغ 6 أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، والجذعة من الضأن ما بلغت 6 أشهر. الشرط الرابع يا عباد الله، أن تكون الأضحية سالمة من العيوب التي بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد ثبت في السنن والمسند من حديث البراء رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أيها الناس، 4 لا تجزئ، أي في الأضاحي: العوراء البين عورها التي ظهر عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقي. الكسيرة هي المهزولة، ومن هزالها أنه لم يعد لها نقي أي مخ لهزالها. هذه هي الأصناف التي لا تجزئ في الأضاحي، فينبغي للمسلم أن ينظر إلى أضحيته هل طرأ عليها العيب الذي يخرجها عن كونها أضحية ويجعلها في عداد اللحم. الشرط الخامس يا عباد الله، أن يجتمع على الأضحية عددا أو عدد معتبر شرعا، فيشترك أو لا يمكن أن يشترك في الضأن والماعز أحد مع الرجل. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما ثبت في السنن والمسند حين سئل فقيل له كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال كان الرجل يضحي بالشاة أي ضأنا وماعزا، يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فانظر إلى ما ترى. فصارت إلى ما ترى، هذا ما أخبر به أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن شأن الأضحية إذا كانت من الضأن أو الماعز، يكون ذلك للرجل عن نفسه وعن أهل بيته، فلا اشتراك فيها، لا اشتراك في الضأن ولا اشتراك في الماعز. وأما الإبل والبقر فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، أن يشترك في البقر أو في الإبل سبعة أشخاص، كل شخص عن نفسه وعن أهل بيته، هذا هو العدد المعتبر شرعا. أما إذا زاد العدد في الاشتراك في الإبل أو البقر فإن ذلك يصير هذه الأضحية لحما لا أضحية، فتنبهوا يا عباد الله. الشرط الأخير أن تكون الأضحية قد ضحي بها في الوقت المعتبر شرعا، فلها وقت وزمن معين في الشريعة الإسلامية، وأول وقتها من بعد صلاة العيد لا قبل صلاة العيد، من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق. يجوز لك في هذا الوقت أن تذبح أضحيتك أنا شئت، ما لم تسبق الوقت وما لم تؤخرها عن وقتها، فإن أول وقتها من بعد الصلاة أي صلاة العيد. أخطأ من قدم ذلك قبل الصلاة، وتأملوا قول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين من حديث البراء، وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قام في الناس خطيبا معلما إياهم أحكام الأضاحي وما الذي يجب وما الذي يشترط، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة أي صلاة العيد فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. عباد الله، النظر النظر إلى ما ورد ذكره في شأن هذه الشروط فإنها مهمة حتى يكون قربانك عند الله عز وجل مقبولا ومجزئا في هذه الشريعة المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فيا عباد الله، لقد ذكر الله عز وجل بعض الأمور التي ترتبط بالأضحية من الأكل منها والتصدق منها، قال الله جل وعلا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كل هذا يأمر الله عز وجل به حتى تكون الأضحية على التمام والكمال كما يريد ربنا جل وعلا. وإذا أكلها الشخص لنفسه وأهل بيته فإن أضحيته مجزئة، وإنما ندب الله عز وجل إلى ذلك ندب استحباب، وحث على ذلك حث ندب فقط وليس على أمر الإلزام والوجوب كما ذكر أهل العلم. عباد الله، تلك هي العبادة الأولى، عبادة الأضحية، عبادة الذبح لله عز وجل من الحسنات التي يمحو الله عز وجل بها السيئات كما أسلفنا. ودونكم العبادة الأخرى وهي عبادة الصوم. ذكر الله جل وعلا أن عبادة الصوم كفارة للذنوب وماحية للخطيئات والسيئات. في مسألة الظهار يقول الله جل وعلا: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. حين يقول الرجل لأهله، حين يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، هذا ذنب عظيم. قال الله جل وعلا عنه: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. كيف يقول لأهله أو لزوجته مثل هذا الكلام والله عز وجل قد أباحها وأحلها له، فصار يحرمها كما حرمت عليه أمه. هذا ذنب يكفره الله عز وجل بالكفارة المشروعة التي ذكرها بعد ذلك، ومنها تحرير الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. صارت عبادة الصيام كفارة لهذا القول المنكر ولهذا الزور، صارت مكفرة لذلك القول، لقول القائل لزوجتي: أنت علي كظهر أمي. إذا صام شهرين متتابعين من قبل أن يمس أهله، قال الله عز وجل: فمن لم يجد، أي تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فتنبه لعبادة الصيام وكيف جعلها الله عز وجل عبادة وطاعة وحسنة تمحو بها سيئاتك وتذهب بها خطيئاتك. وأنتم في هذا الموسم، موسم يستحب فيه صيام هذه الأيام لأنها من الأعمال الصالحة، أو لأن الصيام فيها من الأعمال الصالحة والعمل الصالح يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وليس هناك عمل صالح يفعل في موسم مثل ما يفعل في هذا الموسم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ومن أشرف أيام العشر التي ينبغي الحرص عليها واغتنامها وصيامها يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم مفضل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يوم يعتق الله عز وجل فيه أكثر الناس من النار. ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، أكثر الأيام عتقا. فتعرض لنفحات الله جل وعلا، تعرض للخير، تعرض للرحمة التي يجعلها الله جل وعلا في يوم عرفة. اغتنم يوم عرفة الذي سيأتيك وصم هذا اليوم، فإن صيامه عبادة عظيمة يمحو الله بها عنك خطايا سنتين، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. تكفير للسيئات ومحو للخطيئات، وهذا فضل عظيم. إذا صمت يوم عرفة يكفر الله عز وجل عنك ما حصل منك في سنتين من صغائر الذنوب، أما كبائرها فإن المطلوب من المؤمن أن يتوب إلى الله عز وجل من كبائر الذنوب. وأما ما كان له تعلق بحقوق الآدميين فإنه لا يغفر حتى تؤدى الحقوق إلى أهلها، هذا هو الذي ذكره أهل العلم في هذه المسألة. إذن يا عباد الله، هذا اليوم يوم عرفة هو من جملة الأيام، من جملة الأيام التي في هذا الموسم، موسم العشر، موسم الحسنات، هو يوم عظم الله جل وعلا شأنه وأكمل للأمة فيه الدين وأتم لهم فيه النعمة. قال الله جل وعلا عن هذا اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم، كان في يوم عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن يا عباد الله، النظر النظر في هذا الموسم والتأمل التأمل في شأنه وعظمته ومكانته، وعلينا أن نستغله بما يقربنا إلى الله جل وعلا من العبادات التي فتحت أمامنا في هذا الموسم وفي غيره. نسأل الله جل وعلا أن يؤتي نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم جنبنا وجنب بلادنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.